أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. إحنا لازلنا نتحدث في صحة أسانيد أو روايات الكافي. إحنا قلنا هناك بحثان رئيسان، مرة نتحدث عن تلك العبارة الواردة في مقدمة كتاب الكافي من جهة صلاحيتها وعدم صلاحيتها للتعويل عليها في مسألة الانتهاء إلى الصحة اللي عبرنا عنه بالبحث الاقتضائي. هذا وقفنا عليه، ذكرنا الإشكالات التي أوردها السيد الخوئي قدس الله نفسه وغير السيد الخوئي، ودفعنا جل تلك الإشكالات إلى إشكال واحد راح نقف عليه اليوم إن شاء الله تعالى. إجينا للبحث الثاني مو شيخنا، اللي هو البحث من جهة المانع. عبرت عليه، قلت أنا أتنزل فأقول أن عبارة الشيخ الكليني في مقدم الكتاب صالحة لإثبات صحة الروايات، لكن إحنا حتى ننتهي إلى هذه النتيجة كنا نرفع الموانع، وذكرت أن هناك مانعين أو أن هناك مانعان، لكن لهذا المانع يوجد احتمالان. أنت تقول بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، أليس كذلك؟ خب أنا أسألك، ماذا تقصد بهذه الصحة؟ هل تقصد بها الصحة بالنظر إلى الراوي، يعني كل الرواة اللي وردت أسماءهم في أسانيد تلك الروايات هم محكومون بالوثاقة أو لا أقل بالحسن؟ ولو لا تريد من الصحة الصحة بالنظر إلى المروي، يعني هذه الروايات احتفت بقرائن وهذه القرائن تدعوني هسه وعليكم السلام ورحمة الله، إذا ما أقطع بصدورها عن الإمام لا أقل يصير عنده وثوق بصدورها عن الإمام عليه السلام. جئنا للاحتمال الأول، ذكرنا إشكالا عليه، حاول البعض أن يدافع عن الاحتمال الأول، رددنا هذا الدفاع، وبالتالي لم نقبل بالاحتمال الأول ولم نقبل بالدفاع الذي ذكر عن هذا الاحتمال الأول. جينا في آخر مباحثة يا شيخ الأمس إلى الاحتمال ثاني، قال عم أنا ما أقصد من الصحة الصحة بلحاظ الراوي شيخ، وإنما أقصد من الصحة الصحة بلحاظ المروي، اللي هو المعنى المعروف للصحة عند الجواب أريد المتقدم. بالتالي روايات الكافي احتفت بقرائن، وهذه القرائن لو تخليني أقطع بصدورها لو لا أقل أثق بصدورها، وهذا كاف للقبول بروايات الكافي. واضح جناب الشيخ؟ هذا الاحتمال الثاني. احنا إذا يتذكر شيخ أحمد احنا أشكلنا عليه سيدنا بإشكالين، مو الإشكال الأول عم هذا إذا مو معقول فلا أقل هو مستبعد، شلون هذا الإشكال رقم شيخ علي؟ واحد على الاحتمال الثاني، شنو وجه اللا معقولية أو وجه الاستبعاد؟ قلنا تدري على كلامه، يعني كل هاي الروايات اللي هي 16,000 أو 15,000، كل هاي الروايات كانت محتفة بقرائن دعت الشيخ الكليني لأن يقطع بصدورها أو يثق بصدورها، ولهذا عبر عنها في مقدم كتابه بالآثار.
صحيح، هذا بعيد جدا.
هذا الرد الأول على الاحتمال الثاني. الرد الثاني، قلنا عمه وسلم كل رواية 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 بالأجل 20 سنة، وجدها الشيخ الكليني محتفى بالقرائن. لكن أقول هاي القرائن التي دعت الشيخ الكليني لأن يقطع بالصدور أو يثق لا أقل بالصدور، أولا هذه قضية اجتهادية، هو اعتقد بأن هذه القرائن موجبة للقطع أو الوثوق بالصدور، ولعل لا نعتقد بذلك، ولعل تلك القرائن
لو طلعنا عليها
اللي هي 16 ترى مو قرائن مقالية، خلي بالك قرائن أعم من أن تكون حالية أو مقالية، عمل مشهور، ما أدري شهرة رواية، ما أدري ورودها في أصل عرض على الإمام، ما أدري ما أدري، قرائن كثيرة. لعل تلك القرائن اللي للأسف لم تصل إلينا، لعلها لو وصلت إلينا لكنا نرى رأيا غير الرأي الذي رآه الشيخ الكليني. هذان سمعني أرجوك إشكالان سجلناهما بالأمس على الاحتمال الثاني. جواب أريد في آخر المباحثة، قلنا عمي إحنا عندنا جواب، أريد أنا كررت لك هذا البحث حتى تقول لي جواب اللي ذكرته في آخر مباحثة الأمس، وراح أعيده على أسماع حضراتكم اليوم. قلوا لي هذا يدفع كلا الإشكالين المتوجهين إلى الاحتمال الثاني. أذكرك بالإشكالين، إشكال الأول إشكال الاستبعاد ولا معقولي، الإشكال الثاني سميته أن هذه القضية ستكون اجتهادية حدسية. راح أذكر لك جواب الأمس وقل لي هذا جواب الأمس يدفع كلا الإشكالين المتوجهين إلى الاحتمال الثاني، لو يدفع أحدهم يدفع أحدهما دون الآخر أذكرك بالجواب. قلنا عمي مرة أنت تتحدث عن قرائن، جاوبني شيخ أحمد، مرة تتحدث عن قرائن جزئية شخصية، كل رواية فد نمونة قرائن فيها تختلف عن نمونة القرائن الموجودة في الرواية الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والألف و ومرة أنت ما تتحدث عن قرائن جزئية شخصية، وإنما تتحدث عن قرائن كلية عامة، وعددت 4 من تلك القرائن، الموافقة لحكم العقل، بعد الموافقة للكتاب، بعد الموافقة للسنة القطعية، بعد أن يكون من أمر مجمع عليه بين يعني يخالف يوافق الخاصة ويخالف العام. فلعل الشيخ الكليني عندما جاء إلى رواياته رواية رواية لم يعول على القرائن الجزئية، حتى أنت تقول ليش دعوة، وإنما عول على تلك القرائن الكلية العامة. هذا جواب الأمس، أريد حضرتك تقول لي إحنا احتمالنا الثاني نظرنا إلى المروي مو شيخنا، وهذا الاحتمال الثاني اللي فسرنا فيه الصحة بالنظر إلى المروي أشكلنا عليه، إشكال الأول إشكال اللا معقولية أو الاستبعاد، والإشكال الثاني إشكال الحدسية والاجتهاد. أقول هذا الجواب اللي ذكرته على سمعك قبل قليل، هذا يدفع كل الإشكالين. ها؟ مو أنا أريد أن أقول كذلك لا نقبل بالاحتمال الثاني كما لم نقبل بالاحتمال الأول، وحتى لا أقبل بالاحتمال الثاني كون أبطل هذا الدفاع الذي ذكره البعض عن الاحتمال الثاني. أقول هذا جوابنا وهذا دفاعنا شيخ أكرم عن الاحتمال الثاني، يدفع الإشكالين على الاحتمال الثاني لو يدفع أحدهم، يدفع أحدهم الجواب، يدفع خصوصا الإشكال الأول. صحيح والله، القرائن ليس الشخصية ليس الجزئية، بل هي مضبوطة منضبطة، بل هي محددة، بل هي عامة، وبالتالي ليس من المستبعد ومن المعقول أن يكون الشيخ قد عول في جميع رواياته على هذه القرائن العامة. أقول هذا رد الأول، أقول هذا الجواب أقصى ما سيفعله أنه سيبطل الإشكال الأول، لكن يبقى الإشكال الثاني قائما. حتى عندما عول الشيخ على هذه القرائن الأربعة كان تعويله مسألة اجتهاد وحدس وليس مسألة حس. احنا ترى الاجتهاد والحدس يدور مدار انك استفدت الصحة من القرائن، هسه سواء كانت تلك القرائن شيخنا قرائن كلية أو كانت قرائن جزئية. أنت عندك رواية وعندك رواية وعندك، جاوبني، قرائن، وأنت باجتهادك وحدسك حكمت بصدور هذه الروايات من المعصوم قطعا أو وثوقا لأجل تلك القرائن، فهي عملية حدسية اجتهادية. كثرة، أريد عيد سيد جاسم شيخ عباس، كثرة القرائن قلة القرائن، كلية القرائن جزئية القرائن، هذه تصير الحكم بالصحة حكما حسيا. الجواب لا تبقى المسألة حدسية، واضح إن شاء الله. هذا ردنا الأول على الدفاع، خذ للرد الثاني، خلينا أكمل حتى أكون مخلص. خذ للرد الثاني، الرد الثاني أقول هاي القرائن الأربع أنا أريد أبطل الدفاع، رد الأول واضح أننا لم نغادر الحدسية والاجتهاد، تعال للرد الثاني. أقول هاي القرائن الأربعة أنت تقدر تطبقها على جميع روايات الكتاب. أنت إيش قلت يا صاحب الاحتمال الثاني؟ قلت الشيخ لا يريد أن يوثق الرواة، وإنما يريد أن يصحح المتون المروي، ودليله على التصحيح وجود القرآن، فإنما حكمنا بالصحة صحة الروايات لأجل وجود هذه القرائن العامة. أقول هل تستطيع أن تثبت أن كل رواية الرواية من روايات الكتاب كانت واجدة لإحدى تلك القرائن أو لجميع تلك القرائن؟ أنا أتفق معك يا صاحب الدفاع أن كثير من روايات الكتاب الكافي كانت واجدة لبعض أو لكل تلك القرآن، لكن هل تستطيع أن تقول أن كل روايات الكافي كانت على طبق تلك القرآن؟ الجواب هذا الرد الثاني روح للرد الثالث. أقول والحقيقة هاي القرائن إلها تتذكر حضرتك مقبولة ابن حنظلة مرفوع الزرارة، هاي القرائن موافقة العقل موافقة هذا ترى الرد الثالث أريد أتحدث فيه، موافقة العقل موافقة الكتاب موافقة السنة القطعية مخالفة هذا إنما يأتي في الروايات سمعني إنما يأتي في الروايات المتعارضة. عندما تتعارض الروايات أنت لك أن ترجح إحدى تلك الروايات المتعارضة على الأخرى عن طريق هذه القرائن الأربع. إذن هذا الدليل أخص أو هذا الدفاع أخص من المدعى، لأن هذه القرائن إنما يمكن التعويل عليها في الروايات وليس جميع روايات الكافة هي من قبيل الروايات المتعارضة. نعم لو كنا نتحدث عن كتاب الاستبصار اللي هو فيما اختلف من احكي شيخنا فيما اختلف من الاخبار، انت تقول روايات الاستبصار من الجلاد للجلاد هي روايات متعارضة، فلنا ان نعول على احدى هذه القرائن الأربع. لكن كتاب الكافي وإن اشتمل على الروايات المتعارضة، لكن ليس كل رواية في الكتاب هي من قبيل الروايات المتعارضة. وهذا العلاج وهذا التعويل سمعني شيخنا على القرائن الأربعة إنما يصلح في الأخبار المتعارضة لا في جميع أخبار. هذا هو الرد الثالث. أعيد لك ردود الثلاثة ولك أن تأتي برد رابع. الرد الأول على الدفاع، عمي هذا وإن خلصنا من مشكلة الاستبعاد لكن تبقى مشكلة الاجتهاد. الرد الثاني، خب أنا لك أن تثبت بأن كل رواية الرواية من روايات كافي كانت محفوفة بإحدى هذه القرائن الأربعة. ثالثا وهذا الدفاع أخص من المدعى، أنا أرجوك جاوبني، إحنا ماذا نريد أن نستفيد من عبارة المقدم؟ هل نريد أن نستفيد صحة الروايات المتعارضة في كتاب الكافي؟ لو نريد أن نستفيد صحة، جاوبني، جميع الرواية وهذه القرائن إنما يلجأ إليها بين الأخبار المتعارضة ويمكن التعويل عليها عندما يقع التعارض، وليس كل ما في كتاب الكافي هو من قبيل الأخبار المتعارضة. واضح؟ ولي أن أضم جوابا رابعا فأقول حس هذا الدفاع يأتي على المبنيين. تدرون حضراتكم إحنا عندنا مبنيان، هذا سميه جوابا مبنائيا. إحنا عندنا مبنائيتان، مبنائية الوثوق ومبنائية الوثاق. أنت شلون استفدت صحة الرواية بناء على الاحتمال الثاني؟ استفدتها على أساس الاحتفاف بالقرائن. احتفافها بالقرائن خلاني أقطع أو أثق بصدورها. هذا أقول هذه النتيجة التي انتهيت إليها يقبل بها مسلك الوثاقة. الجواب مسلك الوثاقة يقول أنا حتى أحكم بأن هذه الرواية شيخ أحمد صحيحة لا يكفي مجرد الاحتفاف بالقرآن، بل حتى أنتهي إلى صحة الرواية يكون أنظر في السند والاحتفاف بالقرآن لا يغني عن النظر في السنة. واضح أقول؟ لهذا إحنا يبقى عندنا إشكال على الاحتمال الأول أن المراد من الصحة وثاقة الرواة، ويبقى عندنا إشكال على الاحتمال الثاني أن المراد من الصحة صحة الرواية المروي. وحينئذ نقول النتيجة النهائية ما ممكن، حتى أرجع بذاكرتك الكلام شيخ أكرم، ما ممكن أن نستفيد من عبارة الشيخ، جاوبني الشيخ علي، من عبارة الشيخ الكليني ما ممكن أن نستفيد صحة جميع الآثار سواء فسرنا الصحة بوثاقة الرو أو فسرنا الصحة سيدنا بسلامة المروي. وعليه أقول لعل الشيخ الكليني عندما قال عبارته المشهورة بالآثار الصحيحة عن الصادقين، لعل نظره لم يكن نظرا استغراقيا، يعني لكل رواية رواية أو لكل راون راون، بل كان نظره شيخ أكرم نظرا غالبي. هو بعد هذا الجهد وبعد هذا العناء وبعد 20 سنة صار بنظره الشريف أن جل روايات الكافي هي من قبيل الآثار الصحيحة. وهذا شيخنا احنا نعترض عليه الجواب، جواب لا، احنا اعتراضنا ان تقول ان روايات الكافي بالجملة هي صحيحة سواء بالمعنى الاول او بالمعنى الثاني. فاقصى ما نستفيده ان الكثير من روايات الكافي محكومة بالصحة، لكن هذا الحكم الأكثري يغنينا عن النظر في سند الروايات، جواب، يغنينا عن النظر في دلالة تلك الروايات من جهة الاطمئنان بصدورها أو عدم صدورها عن الإمام. بالنتيجة راح يصير كتاب الكافي كغيره، أرجوك ساعدني، راح يصير كتاب الكافي كغيره من الكتب. الآن أنا أعرض على حضرتك رواية من الكافي، قل معي شيخنا، ورواية من التهدي، رواية من الكافي، ورواية من الفقيه، هل تستطيع أن تقول وانت مغمض أن رواية، جاوبنا أريد، أن رواية الكافي لا شك ولا ريب ولا من وانت مغمض لا شك ولا ريب ولا شبهة في كونها صحيحة؟ جواب أريد. بالتالي العبارة فادتني جواب، لم تفدني على مستوى السند يعني الراو، ولم تفدني على مستوى كلامي أقول واضح. هذه النتيجة التي سادتنا مشايخنا ننتهي إليها. ولهذا علماءنا من يجون الرواية من روايات الكافي شوف شو يسوي، يقولون اولا هاي الروايه واجده لشرائط الحجيه ام ليس، يشوفون هاي الروايه ماخوذه من اصل مشهور ام من اصل غير مشهور. فاذا كانت من اصل غير مشهور شافوا طرق الشيخ الكليني الى ذلك الاصل غير المشهور. لديه طريق واحد ام لديه طرق متعدده؟ واضح ان شاء الله. بعد لاحظوا الرواة من صاحب الكتاب الى الامام عليه السلام. بعد لاحظوا ما تحتف به الرواية من القرائن، فإذا وجدوا تلك القرائن فقد يقبلون بها. جاوبني شيخ، وقد لا يقبلون بها. لهذا هذه العبارة صحيح تخلي عندك اطمئنان بأن، طبعا هي قرائن كثيرة تخلي عندك اطمئنان، كون الشيخ الكليني مدقق، كون الشيخ الكليني لا يضع في كتابه أي رواية، كون الشيخ الكليني صرف دهرا طويلا من عمره الشريف في البحث في انتقاء الروايات. لكن كل هذا تخليك تنتهي إلى نتيجة كلية كبروية تقول فيها كل رواية الرواية من روايات الكافي هي صحيح؟ جواب كلامي أقول واضح. بهذا احنا نطوي سادتنا مشايخنا، نطوي هذا التوثيق العام وننتقل الى توثيق جديد. ما عندنا شيء بقى من التوثيقات العامة، الحديث عن بني فضال، وهذا ما راح يأخذ منا وقت إن شاء الله، وحديث آخر أيضا مقتضب وسريع عن مبحث الترضي والترحم. واضح. اليوم أنا أريد أسولف عن بني فضال. طبعا واضح حضراتكم أن الحديث عن بني فضال يسرع الذهن فيه إلى رواية الإمام العسكري، أليس كذلك؟ من أنا قلت للأخوة اليوم، أنت حضرتك من إجيت للحوزة تسمع بهاي الرواية، مو؟ يا رواية يا شيخ،
خذوا ما روى،
ها؟ خذوا ما روى وذروا. حس من هم بنو فضال واحد؟ هاي العبارة الخالد،
ما هي دلالته؟
احنا حتى نناقش في دلالته كون نشوف سنده، أليس كذلك؟ خلينا أقف على بعض الأبحاث حتى إن شاء الله تعالى احنا نكمل ما يبقى في المباحثة القادمة. طبعا من نتحدث عن بني فضال احنا نتحدث عن الأب وأبنائه. الأب منه؟ الحسن بن علي ابن فضال. الأبناء منه؟ أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال، بعد علي بن الحسن بن علي ابن فضال، ويذكرون بعد محمد بن الحسن بن علي ابن فضال، لكن المشهور من الأبناء الأول والثاني أحمد وعلي، والأكثر منهم شهرة الأب اللي هو الحسن بن علي بن فضال. هؤلاء من جهة الوثائق راح نقرأ تراجمهم الثلاثة. الشيخ النجاشي نص على وثاقته، بالتالي أريدك تجاوب الآن بعد قليل عندما أتناول العبارة اللي وردت على لسان الإمام عليه السلام، أنا أدور عن وثاقة هؤلاء الثلاثة؟ جواب لا. خب هؤلاء وثقوا بتوثيق خاص، بل أكثر من هذا، أن الحسن الأب كان يعول على توثيقاته، مو فقط هو شيخنا ثقة، بل كان يعول على توثيقاته. مثلا من تجي تقرا الكتاب الكشي ينقل عن شيخ العياشي ابن مسعود في ترجمة زياد ابن أبي الرجاء يقول وثقه ابن فضال، بالتالي هذا ابن فضال مو فقط ثقة شيخنا بل يعول على توثيقاته. بعد من يجي الشيخ النجاش وراح نقرأ هذا ويسأل ويتحدث عن داود ابن فرقة يقول وثقه ابن فضال، بالتالي أنا ما أريد أبحث عن وثاقة الأب وأبنائه من عبارة الإمام عليه السلام، لا أنا أريد أذهب بعيدا، أريد أثبت وثاقة كل من روى عنه هؤلاء أو وثاقة روايات هؤلاء أو صحة روايات هؤلاء كما سيت. من جهة شيخنا الوثاقة لا شك ولا ريب في كونهم، ولا بالك أنا دور وثاقتهم لأنه نص على قلت وثاقتهم، هذا واحد. ثانيا هؤلاء مع وثاقتهم كانوا فاسدي العقيدة، إذ هم قالوا بإمامتي، سمعنا أرجوك القصة معروفة، قالوا بإمامتي شنو الجواب؟ ألو عبد الله الأفقه ابن الإمام صادق عليه السلام، بالتالي هم لم يعتقدوا بإمامة الكاظم عليه السلام وإنما اعتقدوا بإمامة أخيه عبد الله الأفطح، ولهذا نسبوا إلى الفطحية، فقيل عنهم أنهم فطحيون مثلا، هذا واضح إن شاء الله. جيد، طبعا هؤلاء خصوصا الأب الشيخ النجاشي يقول كان عمره كله فطحيا، لكن قبل أن يموت رجع إلى المذهب الحق. وقلت للأخوة من تقرأ ترجمة هذا الحسن بن علي بن فضال تعتقد أن الحديث عن معصوم، راح نقرأ بعض العبار نستأنس بها في مباحثة. هذا كلامي واضح، أقول كلامي واضح، هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة. زين تعال للقصة، الرواية الرواية صارت أكو مشكلة في زمان السفير الثالث أبو الروح رضوان الله تعالى عليه. شنو المشكلة؟ واضح عندكم الشلمغاني اللي هو كانت السفارة تحومه، ها جاوبني حوله، هذا انحرف، بس الانحرافات يشوفونها على قدم وساق، هذا انحرف. من الانحراف جاء أصحاب الأئمة إلى السفير الثالث قالوا له عم هاي كتب بيوتنا منها ملأ، لا سيما كتاب التكليف، وهذا الذم وهذا لعن من قبل الإمام، فماذا نفعل؟ ترى هذه القصة راح أحتاجها لأن أكو مقيس كما سيأتي، وأكو شيخنا مقيس عليه، هذا راح ينفعني في ترجيح أحد الاحتمالات الثلاثة الآتية في الدلالة. قالوا له عم بالحقنا سيدنا، هاي بيوتنا منها من كتبه. قال لهم أقول فيه، فأنت اكتب الشلمغاني هذا مقيس، قاسه على من؟ على بني سفير الثالث، قاسه على بني فضال. قال أقول فيه ما قاله أبو محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه في بني فضال. ماذا قال الإمام؟ خذوا ما رووا وذروا. فعن هذا الطريق جاءتني الرواية في حقه شيخنا بني أقول كلامي واضح. كلامي هاي الرواية أنت حضرتك كنت تقف معها وقفتين، وقفة من جهة السند لأن أكو مشاكل سندية فيها، وإحنا حتى نقبله بالرواية كون نقبل بسندها ثم ننظر في سيدنا في دلالته. أكو مشاكل سندية كون نعالجها، فإذا تغلبنا على المشكلة السندية راح يجي. هاي الرواية ماذا يستفاد منها؟ احتمالات ثلاثة. خلينا أقرأ تراجم الثلاثة ثم أجل العبارة التي وردت فيها الرواية. اقرأنا شيخنا ترجمة الأب، أنا معلم بعض الأشياء حتى نستفيد من الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رجال النجاشي رقم الصفحة 34، رقم الترجمة 72. الحسن بن علي بن فضال كوفي يكنى أبا محمد ابن عمر بن أيمن مولى تيم الله، لم يذكره أبو عمر الكشيفي رجالي ابن الحسن الأول. شيخنا نروح للتعليم.
إيه
قال أبو عمر قال الفضل كنت في قطيعة الربيع في مسجد.
لا هسه هاي على عباد تقروها، هاي الترجمة نافعة جدا فعلا.
خلنا نقرأها شيخنا. كنت في قطيعة الربيع في مسجد الربيع أقرأ على مقرأ قال له إسماعيل بن عباد، فرأيت قوما يتناجون، فقال أحدهم بالجبل رجل يقال له ابن فضال أعبد من رأينا أو سمعنا به، قال فإنه ليخرج إلى الصحراء فيسجد السجدة فيجيء الطير فيقع عليه فما يظن إلا أنه ثوب أو خرقة وأن الوحوش لترعى حوله فما تنفر منه.
هذا منقطع عن قطع كامل بعد
لما قد آنست به وأن عسكر الآخر الرواية.
أقران اللي معلمنا.
نعم. وكان الحسن عمره كله فطحيا مشهورا بذلك أو بذاك قوسين حتى حضره الموت فمات وقد قال بالحق رضي الله عنه.
بل بالتالي عند موته هو اختار طريق الحق. روح للأبناء.
عمره كله فطحية. للأبناء شيخنا بكتاب رجال النجاشي.
بل أيضا موجودة.
نعم. هاي السدب يا شيخنا 275. العلي بن الحسن بن علي بن فضال مو شيخنا. نعم. العلي بن الحسن بن علي بن فضال كتاب رجال النجاشي رقم الصفحة 257، رقم الترجمة 676. علي بن الحسن بن علي بن فضال بن عمر بن أيمن مولى عقرمة بن ربيع الفياض أبو الحسن كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم.
تعال هاي العبارة ترى ما تقال، هاي بحق الابن. سمعت العبارة اللي بحق الأب. روح للأحمد
معارفهم بالحديث.
روح للأحمد.
لأحمد شيخ صفحة 8. نعم شيخ. كتاب رجال النجاشي أحمد بن الحسن بن علي بن فضال رقم الصفحة 80، رقم الترجمة 194. أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن فضال إلى آخره، يقال إنه كان فطحيا وكان ثقة في الحديث.
هذا المقدار كافي.
كافي شيخنا.
أنا الآن وين أريد أسولف؟
نعم.
خليني أذكر سند هاي الرواية ومصدر هاي الرواية. كتاب الغيبة لشيخنا الطوسي. بعد أنا أتحدث عن رواية الاستدلال اللي هي خذوا ما رووا ودروا.
نعم شيخ الله.
الرواية هذه في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يرويها عن أبي محمد المحمدي، عن أبي الحسين ابن تمام، عن عبد الله الكوفي اللي هو خادم السفير الثالث، عن السفير الثالث. هذا سند الرواية. وين مشكلة السند اللي أشرها السيد الخوي قدس الله نفسه؟ مشكلة السند في اثنين. أعيد لك السند وأجي إلى هذين الاثنين حتى أشوف نقدر نتجاوز المشكلة. جاوبونا حضراتكم، نقدر نتجاوز المشكلة السندية حتى يبقى الأمر محصورا في الدلالة. السند هذا كتاب الغيبة قلت لك للشيخ الطوسي، عن أبي محمد المحمدي، عن أبي الحسين ابن تمام، عن عبد الله الكوفي اللي هو خادم السفير الثالث، عن السفير الثالث. السيد الخوي وين مشكلته؟ السيد الخوي يقول احنا اثنان من هؤلاء اللي الثلاثة اللي توسطوا بين الشيخ الطوسي وبين السفير الثالث. اثنان من هؤلاء الثلاثة لم يرد فيهم توثيق، اللي هم أبو الحسين ابن تمام، وبعد وعبد الله الكوفي اللي هو خادم السفير الثالث. عبد الله الكوفي سادتنا مشايخنا، احنا لعله نقدر نتجاوز مشكلته، ذكروا هذه المحاولات. التفت لحضرتك، مثلا قالوا هو خادم السفير الثالث، اقول هذا كافي شيخ احمد في توثيقه جواب؟
نعم.
ها؟
لا لا
ايش نعم شيخنا، لا مجرد كونه خادما للسفير، احنا خادم الامام ما مو بالضروره ننتهي الى وثاقتي فضلا عن خادم السفير. نعم محاوله ثانيه انجع من المحاوله الاولى سيدنا، اللي هي قالوا خب هاي الروايه عندما نقلها عبد الله الكوفي نقلها في حياه السفير الثالث، ومع هذا لم يعترض عليه السفير الثالث، فلو لم تكن هذه الرواية منقولة عن السفير الثالث عن الإمام سمعوني العسكري لاعترض عليه السفير الثالث، لكن السفير الثالث قدس الله نفسه لم يعترض على خادمه في هذه الرواية. هذا خلينا نطمئن شيخنا بنقل عبد الله الكوفي، وهذا تجاوزه. وين المشكلة اللي وقف عندها السيد الخوئي قدس الله في أبي الحسين ابن تمام اللي يروي عن عبد الله الكوفي؟ أبو الحسين ابن تمام يقول السيد الخوئي أنه لا توثيق له، وهذا غريب من السيد، مع أنه في بعض أجزاء المعجم ينص على أن الرجل وثق من قبل الشيخ النجاشي. هذا أبو الحسين بن تمام، خلينا نقرأ ترجمته. أبو الحسين بن تمام هذا محمد بن علي بن الفضل بن تمام، وثقه النجاشي ووثقه الطوسي قدس الله نفسه. بالتالي أكو مشكلة في أبو الحسين بن تمام جواب، فإذا تجاوزنا مشكلة عبد الله الكوفي وراح نقرأ ترجمة أبي الحسين ابن تمام، تبقى عندنا مشكلة في الرواية من جهة السند. شيخ نقرأ لي ترجمة بالعبارة.
نعم شيخ
اقرأ لي ترجمة محمد بن علي، لا محمد بن علي
بن فضال،
لا محمد بن علي بن الفضل
بن الفضل
إيه؟ بن. هذا في الرجال، رجال النجاش ورجال الطوسي. بل شيخ قلنا يا أول مرة في النجاش،
في النجاشي إيه؟ نعم.
وبرجال الطوسي أكو فد نكتة راح تنفعني.
نعم. محمد بن علي بن الفضل رقم الصفحة 385 رقم الترجمة 1046.
هذا اللي يروي عن خادم السفير الثالث. بل شيخ.
نعم. محمد بن علي بن الفضل بن تمام بن سكين إلى آخره، وكان لقب بسكين بسبب إعظامهم له، وكان ثقة عينا صحيح الاعتقاد.
إذن فالرجل ها شيخ ثقة. اقرأ لرجال الشيخ الطوسي راح أستفيد فائدة أخرى فضلا عن وثاقة الرجل. بل أيضا معلم هذا. بل
نعم.
بالتالي عبد الله الكوفي إذا استفدنا مدح الرجل أو وثاقة الرجل أو قبول روايته، واستفدنا وثاقة هذا أبي الحسين ابن تمام، ما راح تبقى عندنا مشكلة سندية في الرواية. بل شيخ.
نعم. كتاب رجال الطوسي رقم الصفحة 443 رقم الترجمة 6320. محمد بن علي بن الفضل بن تمام الدهقان الكوفي كنى أبا الحسن، روى عنه
طبعا هو أكو كلام، هو كنيت أبو الحسن لو كنيت أبو الحسين والأمر سهل.
روى عنه التلك عبري
أبتل عكبر
أبتل عكبري وسمع منه سنة 40 و300 وله منه إجازة، وأخبرنا عنه أبو محمد
هذا إذن واسطة واحدة توجد بين الشيخ الطوسي وبين أبي الحسين هذا اللي هو أبو محمد المحمدي. هذه الواسطة أيضا كانت موجودة في روايتنا، أنا نقلت لك في كتاب الغيبة عن أبي محمد المحمدي عن أبي الحسين ابن تمام. فالرواية من جهة السند خلافا للسيد الخوئي الرواية لا مشكلة فيها. نعم الكلام سادتنا مشايخنا وين في دلالتها؟ ماذا نستفيد من كلام الإمام العسكري في حق بني فضال؟ إن شاء الله تعالى المباحثة القابلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.